الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب ما جاء عن سورة بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله قال في الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وآخر ابن عباس حوله كلام كثير، والظاهر عدم ثبوته. وعلى كل حال، قد ذكر الله سبحانه وتعالى حال قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وأنهم عبدوا الأوثان، وهم أول من عبد الأوثان في الأرض. وكان الناس قبل ذلك على ملة التوحيد، كان الناس أمة واحدة، أي على توحيد الله عز وجل، فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين، أي فظهر الشرك فأرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. وإلا فإن بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين نوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلها على توحيد الله عز وجل. هناك ذنوب، لكن لم يقع الشرك في الأرض، وأول من أحدثه هم قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله عز وجل إليهم أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فابتدأ الله عز وجل بإرسال الرسل منذ أن ظهر الشرك، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الكتب بعد أن ظهر الشرك، وهذا يدل على خطورة الشرك. فلأجل محاربته أرسل الله عز وجل جميع الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى جميع الكتب لأجل محاربته وتقرير التوحيد. قال الشارح قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ورغم في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب دومد الجندل، وأما سواع قالوا أما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمران، ثم لمن يغطيه بالجرح عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل الابتلاء، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وهذا هو منشأ الشرك ومبدأ الشرك، من تصوير الصور ومن الغلو في الصالحين. فصوروا لهم الصور وغلوا فيهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. وروي عن عكرمة والضحاك بن إسحاق أنه هذا قال ابن جرير: حدثني ابن حميد قال حدثني مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن القيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يعتقدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، يعني الصورة التذكارية فقط، بحيث أنه إذا نظروا إليهم تذكروا ما كانوا عليه من العمل فعملوا مثل ما عملوا. هذا في أول الأمر. والشيطان يجر الناس إلى الباطل بالخطوات شيئا فشيئا، فلا يدري الإنسان إلا وهو في أعظم الباطل، ودخل إلى ذلك الباطل العظيم من باب صغير فدخل فيه وما زال يتسع ويتسع ويتسع إلى أن يقع الشخص في الباطل الكبير وفي الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر والعياذ بالله. فابتدأ لهم بهذه الحيلة، زين لهم الصور أن يصوروا أولئك القوم الصالحين، أن يجعلوا لهم تماثيل عن أصورهم، فإذا ما غفلوا عن العبادة ونظروا إليهم تذكروا أعمالهم فشدهم ذلك إلى العمل. قال فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم، يعني الآباء والأجداد، إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. والشيطان يزين الناس الباطل على ما سبق بيانه، وإن كان في بعض الآخر شيء من الضعف، وليس هذا ببعيد من كيد الشيطان ومن مكره، فإن له خطوات، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال قوله أن ينصبوا وهو بكسر الصاد المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورة أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. وهذه مسألة مرت معنا، وأن الوثن أعم من الصنم. الصنم ما لفت على صورة، والوثن كل ما عبد من دون الله. فالذي يعبد القبور يعتبر عابد للأوثان، ولا يقال أنه عبد صنما، لأن الصنم هو المنحوت المصور. فالذي يعبد القبور فهو يعبد الأوثان والعياذ بالله. قال حتى قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام، قوله نسي العلم، ورواية البخاري وتنسخ، والكشمهيني ونسخ العلم، والكشميهني ونسخ العلم، أي دلست آثاره بذهاب العلم، وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله، وفيه ضرر الجهل، فإن الجهل طريق لكل شر، كما أن العلم طريق لكل خير، العلم النافع هو طريق لكل خير، طريق الهداية في الدنيا والآخرة، والجهل ينتج منه كل شر، فكل شر في الدنيا والآخرة سبب ذلك هو الجهل، وكل من وقع في ذنب فهو في جهالة والعياذ بالله. فجميع الذنوب والمعاصي داخلة في الجهل، وجميع الطاعات والقربات داخلة في العلم، فإن العلم يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، والجهل يدعو إلى كل شر وينهى عن كل خير. فهؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك الأكبر حين نسي العلم. قول عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبود في الحقيقة، كما قال تعالى لما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فحقيقة من عصى الله عز وجل أنه عابد الشيطان، فإنه الذي أمر بمعصية الله وهو الذي أمر بالشرك والكفر، ومن وقع في الشرك والكفر فإنما أطاع الشيطان وعبد الشيطان. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، هذا حقيقة الأمر أنهم يدعون الشيطان ويعبدون الشيطان، فهو الذي زين لهم ذلك وأمرهم بذلك. قال وهذا يفيد الحذر من الغلو وسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، وهذا يفيد الحذر من الغلو وسائل الشرك، وهذا الذي فعلوه فيه شيء من الغلو، صوروا لهم التصاوير فهذا فيه شيء من الغلو جر إلى الشرك والعياذ بالله. قالوا هذا يفيد الحذر من الغلو وسائل الشرك وإن كان القصد به حسنا، وهم قصدوا النشاط في العبادة ولم يقصدوا عبادة أولئك، لكن هكذا الغلو يجر إلى ما هو أشر منه وأشد منه ويجر إلى كل باطل. قال فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم يطلبها منهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، حصل عكوف على القبور وتصوير التماثيل، وهذا هو أساس الشرك ناتج من الغلو في القبور ومن الصور. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا بعثه بإزالة هذين المنكرين اللذين هما من أسباب الشرك. قال علي رضي الله عنه بن هياج الأسدي كما في مسلم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، فإن الشرك الذي حصل في الأرض بسبب الغلو في القبور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية القبور العالية المرتفعة وبطمس الصور، فهما أصل الشرك الذي حصل في الأرض. قال المصنف قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال الشارح قوله قال ابن القيم هو الإمام العلام محمد ابن أبي بكر ابن أيوب زراعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية. قال الحافظ الصفاوي العلام الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة ماذا سنة 51 و700. قول قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري بن جرير، إلا أن ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير تماثيلهم وذلك من وسائل الشرك، بل هو الشرك أي العكوف على القبور شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها، والأمر كذلك العكوف على القبور صرف العبادة لغير الله، فإن العكوف عبادة من العبادات، فإذا كان العكوف عبادة فالعبادة لا تكون إلا لله لو لا شريك له. قول ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونفس صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما تزعم به المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال الخرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا باجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها انتهى. نعم، فهذا أول شرك ظهر في الأرض وهو أعظم شرك، وجه أولئك المشركين أعظم الأوزار لأنهم أول من أحدث الشرك. إذا كان أول من أحدث القتل من بني آدم ينال وله كفل كل دم قتل بغير حق إلى قيام الساعة، لأنه أول من سن القتل، وهذا في كبير من الكبائر الذي هو القتل، فكيف بمن هو أول من سن الشرك؟ كم له من الأوزار، كل شرك يحصل في الأرض إلى قيام الساعة، فأولئك القوم لهم كهل من ذلك الشرك، فما أعظم إثمهم وما أعظم جرمهم، فهم أبأس الخلق وأكثر الخلق قوم نوح. نعم، المشركون من قوم نوح عليه الصلاة والسلام وأكثر الخلق، ولهذا قال الله عز وجل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي من سائر من أهلكهم الله عز وجل ومن دمرهم، فكانوا أشد ظلما وطغيانا من سائر الأمم الذين جاءوا بعد ذلك، فهم أساس الشرك وأصل الشرك الذي حصل في الأرض، وفي قلوبهم من الغلظة والقسوة الشيء العظيم. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام هكذا 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل من غير كلل ولا ملل، قال بإني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستنشقوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. 1000 سنة إلى 50 عاما يعظهم في الليل وفي النهار سرا وعلانية في الترغيب والترهيب، وكلما دعاهم كلما زاد فرارا والعياذ بالله، وغطوا وجوههم حتى لا يروا شخصا، وجعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا حديثا، غاية في العناد وفي الطغيان، فكانوا أغلظ الأمم قلوبا وأبعدهم من الخير والعياذ بالله. وما استجاب لنوح عليه الصلاة والسلام خلال تلك الفترة الطويلة إلا النفر القليل، وما آمن به إلا قليل، والأكثر كفروا بالله عز وجل والعياذ بالله. قال نعم وما من معه إلا قليل. قال رحمة الله على قال ابن القيم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. هكذا زين الشيطان الباطل، زين لهم الشرك تحت مسمى تعظيم ومحبة الصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، وهذا أول الطريق. يأمرهم بالعكوف والدعاء عندها، ولا يقول لهم الشيطان ادعوهم من دون الله عز وجل في أول الأمر، وإنما يقول اذهبوا إلى القبور وادعوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا في عند القبور. هذا الطريق الأول، فيزين لهم دعاء الله عز وجل عند تلك القبور، وأن دعاء الله عز وجل عند تلك القبور مستجابة لأن هؤلاء هم صالحين فيهم بركة وفيهم خير، فإذا دعوتم الله سبحانه وتعالى عند قبورهم استجاب الله لكم. فيأمرهم بدعاء الله وحده لا شريك له، ولكن يجعل لهم الدعاء في موضع معين عند القبور. قال وأن الدعاء عندنا مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، وهذه المرتبة الثانية. يقول لهم هؤلاء عندهم جاه وعظمة، أقسم على ربكم بهم. فيقول قائل اللهم أني أقسم عليك بفلان، أقسم عليك بنبيك، أو أقسم عليك بفلان من الصالحين، ويسمه. وأمر الله سبحانه وتعالى أعظم. القسم بالمخلوق لا يجوز، والقسم على الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته شأن عظيم، وشأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يقسم عليه ببعض مخلوقاته. قال فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه، أي إلى دعاء الميت وصرف العبادة له، إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبله وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطه به ويسلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس، إلى عبادته واتخاذ عيدا ومنسكا، ولو أن ذلك أنفع لهم من دنياهم وأخراهم، أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علي بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تقرير التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم، ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلام القيم رحمه الله، وهو كلام جميل بين فيه رحمه الله عليه كيف أن الشيطان يتسلسل بأهل الشرك، وكيف يوقع الناس في الشرك الأكبر عن طريق التسلسل، ولا يوقعهم مباشرة في الشرك الأكبر فإنهم ينفرون إذا ما دعاهم مباشرة إلى الشرك الأكبر، وإنما يجرهم من باطن إلى ما هو أعظم منه، إلى ما هو أعظم منه، حتى يستسيغوا الأمر الذي كانوا لا يستسيغونه. وليس هذا مختص بقضية الشرك، حتى في غير الشرك ينقل الشيطان العبد من باطن إلى باطن إلى أن يصل إلى أن يستسيغ ما كان لا يستثيره، فيصير ما كان ينكر قبل ذلك معروفا وما كان يعرف قبل ذلك منكرا. والشيطان نعم تدرج به في الإغواء، ولو ابتدأه من أول الأمر ودعاه إلى ذلك الباطل من أول الأمر لما استجاب، لكن يجره شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيطمس الله سبحانه وتعالى على قلبه. قال رحمه الله في القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها أن من فهم هذا الباب ما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، ولا سيما في زمن المؤلف فإن الشرك انتشر انتشارا كبيرا، وكان أهل التوحيد في غربة عظيمة في ذاك الزمن. قالوا منها أن أول الشرك حدث في الأرض سبب محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. نعم هذا هو المعنى، ولا محبة الصالحين قربه يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عراء الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، ومحبة الصالحين عمل صالح، وإنما المراد بذلك الغلو في محبة الصالحين. قالوا منها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، ومنها معرفة السبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، وبهذا تنتشر البدع وانتشر الشر إلى مزج الحق بالباطل، فإن الحق الخالص مقبول لدى النفوس والشيطان لا يريده، والباطل الخالص النفوس تنفر منه. وإذا أراد الشيطان أن يدعو الناس إلى الباطل لابد أن يشوب الباطل ويمزق الباطل بشيء من الحق، فينظر الشخص إلى الباطل بصورة الحق فيقبله والعياذ بالله، وبهذا ينتشر الباطل في أوساط الناس. قالوا أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين، الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، وهنا حصل اللبس، وهنا لبس الشيطان الحق بالباطل فزين له أن ذلك من محبة الصالحين، وأن محبة الصالحين قربة وعمل صالح، وأنه قد فعل ذلك من قبلكم من أهل العلم والخير فلستم بأفضل منهم افعلوا كما فعلوا، فجرهم إلى الباطل بهذا اللباس الذي ظاهره الحق. قال وأن سبب ذلك كل مزج الحق بالباطل بأمر الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. قالوا منها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب، وإلا هناك من هداه الله عز وجل وزاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، فالذي يهتدي يزيد الله سبحانه وتعالى هداية، والذي يضل يزيده الله سبحانه وتعالى غواية. فيزيد الله سبحانه وتعالى الذين اهتدوا هدى. لكن من حيث الغالب أن الحق ينقص في القلوب والباطل يزيد إلا من رحم الله عز وجل. قالوا ومنها معرفة جبلة الإنسان في كل الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب، ولكن ما قال الله عز وجل يقول الذين اهتدوا زادهم هدى في حق من أقبل على الله عز وجل وسلك طريق الهداية، فإن الله عز وجل يزيده هداية لا ينقص، لكن هناك من حيث الغالب من يزيد في قلبه الباطل وينقص الحق. قالوا منها أن فيها شاهدة لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأن أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة سبب الكفر، وأولئك القوم أحدثوا شيئا لا أصل له، وهو تصوير التماثيل من أجل أن يعبدوا الله، أن يتذكروا بهم، أن يتذكروا عبادتهم فيقبلوا على عبادة الله. أحدثوا هذا الأمر الذي لم يكن معهودا في من مضى، فأحدثوا هذا الأمر فجر هذا الأمر إلى الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. فالبدعة طريق موصل إلى الكفر عياذا بالله. قال: ومن معرفة الشيطان لما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ولهذا زين الشيطان بعد ذلك، زين لهم هذا الأمر لأنه يعلم أن البدعة تجر إلى أمور أعظم منها، فزين لهم البدع لأن سوف تجر هذه البدع إلى ما هو أعظم وأشد، وهو الكفر بالله والشرك به. ولهذا الشيطان حريص على البدع لأن مفتاح الكفر والشرك، والناس لا يتجهون إلى الكفر والشرك ابتداء، بل ينفرون من دعاهم إلى الشرك والكفر في الغالب، ويستطيعون البدع لأنهم يظنون أنها من الدين وأنها عبادة وعمل صالح، فيتجه كثير من الناس إلى البدع مع أنها مفاتيح الكفر والشرك والعياذ بالله، وهي طريق موصل إلى الكفر والشرك إن لم ينقلع العبد ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن البدعة تجر إلى أختها، إلى أن تجر العبد إلى الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. قال: ومن معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه من الشرك، ومنها النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها، ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير، أي المشركون في زمنه، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام، وقول الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل عبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني لو نهاهم ناهي بنهي الله لهم عن الشرك لكثروه واستحلوا دمه وماله بذلك، وهذه غربة عظيمة. يصير من يدعو إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة هو الكافر المشرك، والذي يدعو إلى الشرك هو المؤمن الموحد والعياذ بالله. قالوا: منها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ومن التصريح بأن لم تعبد حتى نسي العلم ففي معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى، ومنها رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاءت بالكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. وذلك هؤلاء القوم قدموا عقولهم على دين الله عز وجل فوقعوا في الشرك والعياذ بالله، واستحسنوا الأشياء بعقولهم فجرهم عقلهم إلى الضلال. ففي رد على أهل الكلام الذين يقدمون عقولهم على شرع الله عز وجل، وأن العقل إذا قدم على الشرع كان سرا في هلاكه والعياذ بالله، ولا يمكن أن يهتدي الإنسان بعقله دون شرع ربه، فإن العقل كالعين والشرع كالنور، ومن لا نور له فإنه يتخبط ولا يستقيم في سيره. الذي عنده عين وما في نور يمشي في الضلال، ما يستطيع أن يسير سيرا مستقيما، يتخبط في سيره. فالنور هو العلم وهو الوحي والشريعة، والعقل كالعين لا بد منهما في الهداية. أما أن يفرد الإنسان بعقله دون شرع ربه ويريد الهداية فإنه في ظلمات لا ينتفع بعينه في الظلمات كما لا ينتفع بعقله إذا لم يستطع بوحي ربه سبحانه وتعالى. قالوا منها مضرة التقليل، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. إلى هنا والحمد لله.